بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الرابع والثلاثون: إذا نسي المصلي جزءا من أجزاء الصلاة ركنا أو غير ركن فلم يأت به في محله حتى تبدل نسيانه إلى الشك، بأن شك هل أتى به أم لم يأت به، فللمسألة صورتان: الصورة الأولى أن يعلم المكلف بترك الجوز وهو في المحل الشكي، كما إذا رأى نفسه جالسا وعلم بترك السجدة قبل أن يقوم من مقامه، فكانت وظيفته التدارك لأنه ما زال في المحل الشكي، ولكنه غفل أو تعمد أن يدخل في الواجب اللاحق أو في الجزء اللاحق، كأن قام قبل أن يتدارك، وبعد أن قام تبدل العلم إلى الشك، أي كان قبل القيام عالما بترك السجدة فكانت وظيفته التدارك، ولكن بعد أن قام تبدل العلم إلى الشك، وأنه لعله أتى بالسجدة لأنه لم يأتي بها، فهل تجري في حقه قاعدة التجاوز باعتبار أن له شكا فعليا أم لا تجري باعتبار سبق هذا الشك بالعلم بالتارك قبل أن يتلبس بالقيام؟ فهنا في هذا الفرض اختلفت الكلمات من حيث جريان القاعدة وعدم الجريان. فذكر سيد المستمساك قدس سره الشريف أن الظاهر عدم جريان القاعدة، وكذلك ذكر سيدنا الخوئي قدس سره، كما أن السيد البروجردي قدس سره قال لا يبعد عدم جريانها، إلا أن بعض الأكابر قدس سره في تعليقته على العروة قال لا يخلو جريانها من قرب. والكلام فعلا في مدرك جريان قاعدة التجاوز، كي يعرف أن مدرك قاعدة التجاوز يشمل المقام أم لا، وهو أن المكلف علم بالترك فكانت وظيفته التدارك، ولكن بعد أن دخل في الجزء اللاحق كالقيام مثلا انقلب علمه إلى الشك، فهل تشمله أدلة القاعدة أم لا؟ فهنا وجوه: الوجه الأول أن يقال إن مناط جريان قاعدة التجاوز ظهور التجاوز نوعا في الأداء والفراغ، حيث إن المكلف نوعا لا يتجاوز إلا بعد الأداء والفراغ، فبما أن مناط جريان القاعدة ظهور التجاوز نوعا في الأداء والفراغ، فهذا الظهور غير موجود في المقام، لأنه قبل أن يتجاوز كان عالما بالتارك، فكانت وظيفته التدارك، لكنه دخل في الجزء اللاحق غفلة أو عمدا، بالنتيجة لم يتحقق لتجاوزه ظهور في الأداء والتدارك، لأنه كان مسبوقا بالعلم بالتارك. الوجه الثاني أن يقال بأن مناط قاعدة التجاوز هو حيثية الاقتضاء، بمعنى أن الشك بعد تجاوز المحال لا يقتضي التدارك، لأنه يقتضي عدم التدارك، الشك بعد تجاوز المحال لا يقتضي التدارك، فهو من حيث كونه شكا بعد التجاوز لا اقتضاء فيه للتدارك، وهذا لا يتنافى مع تدارك بعامل آخر وبحيثية أخرى، هو لا يقتضي التدارك، هذا لا ينافي أنه يجب التدارك من خلال وجه آخر وحيثية أخرى. فلأجل ذلك قد يقال علمه بالترك قبل التجاوز يقتضي التدارك وإن تبدل إلى الشك بعد التجاوز، فعدم اقتضاء الشك للتدارك لا ينافي اقتضاء العلم السابق للتدارك. الوجه الثالث أن يقال إن قاعدة التجاوز كما أشار إليه بعض الأكابر أن قاعدة التجاوز حكم تعبدي فعلي بالمضي إذا تحقق موضوعه، متى تحقق موضوعه فالمكلف محكوم بالفعل بالمضي وقد تحقق موضوعه، فإن المفروض أن العلم بالترك زال وتبدل إلى الشاك، فأصبح المكلف بعد التجاوز شاكا في الإتيان بالواجب في ظرفه وعدمه، فبما أن موضوع القاعدة متحقق بالفعل فيشمله دليل القاعدة كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه، فتجري قاعدة التجاوز في حقه وإن كان قبل القيام عالما بالترك ووظيفته التدارك. ولكن هذا الكلام محل تأمل، والوجه في ذلك انصراف دليل قاعدة التجاوز عن مثل هذا الشك، فإن هذا الشك وإن كان شكا حادثا إلا أنه مسبوق بما يقتضي التدارك، ومسبوقيته بما يقتضي التدارك مانع من شمول إطلاق أدلة قاعدة التجاوز لمثله. وبعبارة أخرى، ما الفرق بين هذا الفرع والفرع السابق؟ حيث قلنا في الفرع السابق لا تجري قاعدة التجاوز، وكان محصل الفرع السابق أن من شك وهو في المحل هل أتى بالواجب أم لا، كمن شك وهو جالس هل أتى بالتشهد أم لا ثم غفل، من شك وهو جالس هل أتى بالسجدة أم لا حتى غفل فدخل في التشهد أو دخل في القيام، قلنا لا تجري القاعدة. لما لا تجري القاعدة؟ لأن الشك بعد القيام مسبوق بشك مثله، حيث كان قبل القيام أيضا شاكا في أنه أتى بالسجدة أم لا، والشك قبل التجاوز وظيفته التدارك، فبما أن الشك بعد التجاوز مسبوق بشك قبل التجاوز فلا تشمله أدلة القاعدة. هذا كان الفرع السابق. أي فرق بين الفرع السابق وهذا الفرع؟ سوى أنه في الفرع السابق كان شاكا، الآن في هذا الفرع كان عالما بالتر، ما من باب أولى. إذا كان شاكا قبل التجاوز ووظيفته التدارك، فإذا غفل ودخل في الجزء اللاحق لم تجري القاعدة، من باب أولى إذا كان قبل التجاوز عالما بالترك لأنه شاك في الفعل، إذ لا فرق بين الفرعين إلا من حيث الاحتمال، أي أنه في الفرع الفعلي لا يحتمل الإتيان بل عالم بالترك، وبعد أن تجاوز تبدل علمه إلى الشك، بينما في الفرع السابق قبل أن يتجاوز كان يحتمل الإتيان ويحتمل الترك. هذا هو الفارق بين الفرعين. فإذا لم نعتني باحتمال الإتيان في الفرع السابق، مع أنه يحتمل الإتيان لم نعتني بهذا الاحتمال، وقلنا وظيفته التدارك ولا تجري في حقه قاعدة التجاوز، إذا كان احتمال الإتيان لا قيمة له ووظيفته التدارك وعدم جريان قاعدة التجاوز، فكيف يكون العلم بالترك قبل التجاوز مما لا أثر له بحيث تجري شنو قاعدة التجاوز في حقه؟ إذن دليل قاعدة التجاوز منصرف عن شك، وإن كان الشك حادثا، منصرف عن شك مسبوق بكون الوظيفة هي التدارك، ولا أقل من عدم إحراز إطلاق أدلة قاعدة التجاوز لمثل ذلك. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية أن المكلف علم بالترك بعد التجاوز لا قبل التجاوز، أي أن المكلف بعد أن قام علم بأنه ترك السجدة فوظيفته أن يعود ويأتي بها، لكنه غفلة لأي داع من الدواعي دخل في القراءة أو دخل في الركوع، وبعد أن دخل في الجزء اللاحق واجبا كالقراءة أو ركنا كالركوع تبدل علمه إلى الشاك. فالعلم الذي كان بعد التجاوز تبدل إلى الشك بعد الدخول في الجزء اللاحق واجبا كان أو ركنا. فهنا هل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ هنا عدة مطالب تعرض لها الأعلام قدست أسرارهم. المطلب الأول، هل أن هذا العلم وهو العلم بالترك الذي حصل للمكلف بعد أن تجاوز المحال له أثر في المنجزية، أي منجزية وجوب التدارك أم لا؟ قالوا لا، هذا العلم لا أثر له لأنه زال. والمنجزية لأي أثرين تدور مدار العلم؟ حدوثان وبقاءان. فإذا كان العلم قد زال وتبدل إلى الشاك بعد أن دخل في الجزء اللاحق فلا قيمة لهذا العلم، فإن قيمة العلم في كاشفيته عن الواقع، ومقتضى كاشفيته عن الواقع تنجيز آثار الواقع، فإذا زال العلم وتبدل إلى الشاك فلا قيمة له، بغض النظر عن مستوى هذا العلم في نفسه، لذلك هذا العلم لا يقتضي التدارك في نفسه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أنه لا فرق في زوال العلم بين أن يكون قبل الدخول في الجزء اللاحق أو بعد الدخول في الجزء اللاحق. كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون دخوله في الجزء اللاحق غفلة أو عمدا، إذ ما دام العلم لا قيمة له بعد زواله، فإذن إذا لم يكن له قيمة بعد زواله فأي فرق؟ بعد أن قام من السجود علم بترك السجود، ثم زال هذا العلم وهو ما زال قائما ولم يدخل في شيء لاحق، أيضا لا قيمة لهذا العلم، كما أنه لا قيمة له لو زال بعد الدخول في جزء لاحق. بل لو أن المكلف تعمد، فرضنا أن المكلف بعد القيام علم بترك السجدة فكانت وظيفته التدارك، لكنه تعمد أن يدخل في القراءة، بعد أن دخل في القراءة زال العلم وتبدل إلى الشك، أيضا لا أثر لهذا العلم بعد زواله. وإن تعمد الدخول في الجزء اللاحق ما دام هذا التعمد برجاء زوال العلم، يعني قال أنا أمضي في صلاتي لعل هذا العلم يزول، فزال العلم من نفسه، فحينئذ لا أثر لهذا العلم في تنجيز آثار الواقع. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، بعد أن زال العلم وتبدل إلى الشاك، هل تجري قاعدة التجاوز في حقه؟ فيقال مقتضى كون الشك بعد التجاوز شمول دليل القاعدة له. وهنا تقريبا اتفق الأعلام في تعليقاتهم على العروة على جريان قاعدة التجاوز في حقه، إلا أن تعبير السيد القلبيقاني قدس سره قال بأن جريانها لا يخلو من وجه، فكأن لديه تأملا يمكن من خلاله أن يقال بعدم الجريان. والوجه في ذلك، أي من ناحية الجريان وعدمه، ما سبق من وجوه جريان قاعدة التجاوز. ووجوه جريان قاعدة التجاوز كما سبق ثلاثة. الوجه الأول أن يقال إن المناط في جريان قاعدة التجاوز ظهور التجاوز في الأداء والفراغ، وهذا الظهور منحفظ في المقام، لأن المفروض أن خروجه من السجدة إلى القيام كان عن ذهول، فهذا التجاوز الذي حصل وهو تجاوز السجدة إلى القيام تجاوز محتفظ بظهوره، في أنه لم يتم لولا الأداء والفراغ. ومجرد أن المكلف بعد أن تجاوز علم بالترك، فإن هذا العلم بالترك لا يسلب ظهور التجاوز في الأداء والفراغ بعد أن تبدل العلم إلى الشاك وزال عن كونه علمان. هذا سمو وقت وقت الصباح سي شيخنا. بعد أن تبدل العلم وزال إلى الشك، فبناء على هذا المناط تجري قاعدة التجاوز. المناط الثاني أن يقال بأن المدار في قاعدة التجاوز إطلاق دليلها، والمدار في إطلاق الدليل تحقق الموضوع، والموضوع قد تحقق، فإن الموضوع لقاعدة التجاوز حدوث الشك بعد التجاوز، أي الشك الذي لم يسبق بمثله، وهذا شك لم يسبق بمثله، أي هذا شك حادث بعد التجاوز فيشمله دليل القاعدة. لكن ما يمكن أن يكون نكتة لعدم الجريان هو أن يقال بأن الشك بعد التجاوز لا يقتضي الاعتناء، لا يقتضي التدارك، أي من حيث هو شك بعد التجاوز لا يقتضي الاعتناء والتدارك، هذا لا ينافي وجود مقتضى آخر للتدارك، ألا وهو مثلا العلم السابق بالتارك، بأن يكون للعلم السابق أثر وهو التدارك وإن تبدل إلى الشاك. لكن هذا الوجه ضعيف باعتبار أن ظاهر أدلة قاعدة التجاوز أن الشك بعد التجاوز يقتضي المضي، مو أنه لا يقتضي التدارك، يقتضي المضي لأنه لا يقتضي التدارك. وإلا لو كان الشك بعد التجاوز لا يقتضي التدارك، هو الاستصحاب يقتضي التدارك، إذ لا مانع من إطلاق دليل الاستصحاب، يعني استصحاب عدم الإتيان بالجزء المشكوك، إلا قاعدة التجاوز. فإذا قلنا بأن الشك بعد التجاوز من حيث هو شك لا يقتضي التدارك، إذن دليل الاستصحاب يقتضي التدارك، فما هو المانع من العمل بإطلاق دليل الاستصحاب؟ إذن هذا منبه على أن دليل قاعدة التجاوز يقتضي المضي لأنه لا يقتضي التدارك، على الأقل أنه مانع من جريان دليل الاستصحاب، وبالتالي مقتضى إطلاق دليلها جريان القاعدة. فالعلم السابق وهو العلم بالترك هل يصلح للمانعية من إطلاق دليل قاعدة التجاوز أم لا؟ لا يصلح للمانعية، لأن مانعيته إن كانت من حيث كونه علمان فقد زال العلم، وإن كان من حيث كونه مطابقا للواقع فالمفروض تبدل إلى الشك، فلم تحرز مطابقته للواقع، فلا مانعية فيه من إطلاق دليل قاعدة التجاوز للمقام كما ذهب إليه أغلب الأعلام. المطلب الأخير أن سيد العروة قدس سره عبر بهذه العبارة، قال لو علم نسيان شيء، طبعا النسيان ما إلى موضوعية، يعني لو علم بترك شيء، لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي فدخل في ركن بعده، هنا يقولون لا مدخل للدخول في الركن، دخل في ركن أو دخل في جزء واجب غير ركن، يعني حكم المسألة لا يدور مدار الدخول في الركن وعدمه حتى ينص على ذلك. ومنه يظهر الحكم في المسألة 35 التي ستأتي، لا نحتاج إلى عرضها لأن حكمها ظهر. إذا اعتقد نقصان السجدة مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك، اعتقد أنه ترك السجدة حتى تجاوز فحكمه القضاء، أو اعتقد أنه زاد تسليما فحكمه سجود السهو، لكن أثناء الصلاة تبدل العلم إلى الشك، أو تبدل علمه إلى الشك بعد الصلاة لا أثر لذلك العلم بعد أن تبدل إلى الشك بل تجري في حقه قاعدة الفراغ، أو تبدل بعد الصلاة سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد التسليم نقصان ركعة، أصلا بعد التسليم اعتقد أنه أنقص ركعة فلما هم أن يأتي بها زال علمه إلى الشك فلا أثر لذلك. ويأتي فيه ما سبق في المسألة الماضية، والحمد لله رب العالمين.